بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصل الكلام إلى الطائفة الثالثة التي دلت على جواز وصل المرأة شعرها بشعر امرأة أخرى وهي رواية سعد الإسكاف. سئل أبو جعفر الباقر عليه السلام عن القرامل التي تضعها النساء في رؤوسهن يصلن شعورهن، قال لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها. قلت له بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الواصلة والمستوصلة، فقال ليس هناك، ليس كما ذهبت، إنما لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الواصلة، يعني التي تزني في شبابها، فإذا كبرت قادت النساء إلى الرجال، فتلك الواصلة يعني صارت قوادة. نعم، حكم القيادة موجود، هناك حد يسمى حد القيادة، 16 حدا فقهيا موجود في باب الحدود، وأقلها حد القيادة 75 جلدة. على كل حال، المهم بعد شيء خوب، المهم تقريب دلالة الرواية. أولاً الرواية واردة في حكم وصل المرأة شعرها بشعر غيرها، هذا هو السؤال عن القرامل التي تضعها النساء في رؤوسهن. ثانياً دلت الرواية على جواز ذلك، أنه يجوز للمرأة أن تصل شعرها بشعر غيرها، سواء أكان ذاك الغير شعر امرأة أو شعر حيوان مثلا أو غير ذلك. هذا ثانيا. ثالثا، الرواية لا تختص بالزوجة كما قد يتوهم متوهم، إياك أن تتوهم ذلك، بل الروايات تعم الزوجة وغير الزوجة. والشاهد على ذلك أنها جعلت الوصل زينة، قالت أساسا هذا يعتبر زينة، ولذلك تتزين به الزوجة لزوجها، فذكر الزوج أو الزوجة من باب الحكمة، وإلا فالمعيار أن هذا الوصل يعد زينة، فبما أن هذا هو المعيار إذن لا فرق بين المزوجة وغير المزوجة، فيجوز للمرأة أن تصل شعرها بشعر غيرها امرأة أو ماعزا أو غير ذلك. واضح الكلام؟ والنتيجة أنه نحن أمام طوائف ثلاث. الطائفة الأولى هي التي دلت على حرمة وصل المرأة شعرها بشعر امرأة وجواز ذلك إذا كان في شعر ماعز، هذا الطائفة الأولى. الطائفة الثانية التي دلت على الكراهة مطلقا، يكره مطلقا سواء كان الوصل بشعر امرأة أو بشعر ماعز. الطائفة الثالثة التي دلت على الجواز مطلقا من دون تفصيلا. فكيف نوفق بين الروايات؟ روايات محرمة، روايات مكرهة، روايات مجوزة، ما العمل؟ ما الحيلة؟ ما الوسيلة؟ يقول المصنف أما بالنسبة لوصل المرأة بشعر الماعز فيمكن القول بأنه مكروه، وذلك للجمع بين الروايات، حيث إن الطائفة الأولى والطائفة الثالثة تدلان على الجواز، جواز وصل المرأة شعرها بشعر ماعز. الطائفة الأولى صريحة في الجواز، والثالثة بمقتضى العموم فيها أيضا تدل على الجواز. نعم، الطائفة الثانية قالت فلا خير فيه، وهي محمولة على الكراهة. إذن نقول نتيجة الجمع بين الطائفة الأولى والثالثة الدالتين على الجواز والطائفة الثانية التي دالة على الكراهة أنه يجوز للمرأة أن تصل شعرها بشعر الماعز على سبيل الكراهة. وأما بالنسبة لوصل المرأة شعرها بشعر امرأة أخرى فهذا يمكن أن يقال مكروه أيضا، لكن على سبيل الكراهة المشددة وليس على سبيل الكراهة المخفضة بل المشددة، وذلك أيضا للجمع بين هذه الطوائف الثلاث، حيث إن الطائفة الأولى دالة على الحرمة والطائفة الثالثة دالة على الجواز، فالجمع بين الطائفة الأولى الدالة على الحرمة والطائفة الثالثة الدالة على الجواز الحمل على الكراهة، وهو نتيجة الطائفة الثانية. إذن فالنتيجة هي أن وصل المرأة شعرها بشعر امرأة أخرى مكروه، لكن لماذا قلنا يحمل على الكراهة المشددة؟ السر في ذلك هو التفصيل الموجود في الطائفة الأولى، حيث قالت يجوز في شعر الماعز ولا يجوز في شعر المرأة. معنى ذلك ماذا؟ أنه يجوز في شعر المرأة على سبيل الكراهة الشديدة، لأنه قلنا حتى شعر الماعز مكروه، مع أن الطائفة الأولى دالة على الجواز لكن حملناها على الكراهة. لماذا؟ لأجل الطائفة الثانية التي دلت على الكراهة. فنقول بما أن الروايات روايات الطائفة الأولى مانعة، إذن هذا معناه أن الكراهة كراهة شديدة، لذلك فصلت بين شعر الماعز وشعر المرأة. واضح؟
الرواية
الأولى
الطائفة
الأولى.
إيه
نعم،
يعني
قلنا
الطائفة
الأولى اللي وصلت فيها شدة الكراهة، كيف؟ أليس وصل شعر المرأة بشعر الماعز مكروه؟
نعم. حكمنا ترى بالجمع.
بالجمع. مع أن روايات الطائفة الأولى التي ما جئتم لها صريحة بالجواز ولا دلت على الكراهة، بخلاف شعر وصل شعر المرأة بشعر امرأة قالت لا تصلي، ومع ذلك حملناها على الكراهة نتيجة الجمع بين الطائفة الأولى والثالثة أو الأولى والثانية أيضا لأنها دالة على الكراهة الثانية. فنقول ما معنى ذلك إذن؟ لماذا فصلت الرواية قالت يجوز في شعر الماعز مع أنه مكروه، ويحرم أو لا يجوز في شعر المرأة مع أنه أيضا نتيجة الجمع مكروه؟ إذن حتى تحصل ثمرة في هذا التفصيل المذكور في الطائفة الأولى لابد أن نقول أنه يكره على سبيل الكراهة المغلظة إذا كان الوصل بشعر امرأة، وأما إذا بشعر ماعز فهي كراهة ليست مغلظة. هذا نتيجة ما خرج به الشيخ الأعظم قدس سره في هذا الجمع.
في الرواية الأولى قالت بعدم الجواز، صحيح إذا وصل المرأة شعرها بشعر غيرها، فهني في مغوضية شديدة صح التعبير، وهناك في مغوضية أقل شدة، فأجمع أنه بين صاد الطريقة يعني.
لا لا بأس، لا بأس، نتيجته يقول إلى ما ذكرنا. لا بأس، لا بأس بذلك. هذا هو تمام الكلام في النقطة
الثالثة.
فالمصنف إذن يقول بأن وصل المرأة شعرها بشعر غيرها مكروهون غاية ما في الباب، إن كان بامرأة أخرى مكروه كراهة شديدة، وإلا فمكروه دون الكراهة الشديدة. وصل الكلام إلى النقطة الرابعة. النقطة الرابعة بحث صغروي، وهو هل ما أفاده الأعاظم أو لا؟ تعال قبل النقطة الرابعة مناقشة. إن قلت قلت إن قلت قلت لكن إن قلت بأنه هذا الحمل على الكراهة لا يلائم رواية معاني الأخبار التي هي الثالثة من الطائفة الأولى والتي دلت على لعن الواصلة والنامصة والواشمة والواشرة إلى غير ذلك، حيث إنه لا يمكن أن نفكك في السياق للرواية فنقول الواصلة حكمها الكراهة، وأما النامصة والواشمة والواشرة فحكمها الحرمة، إذ نتيجة القول بكراهة وصل الشعر أن نفكك في رواية معاني الأخبار ولا نأخذ بهذا السياق، حيث في السياق اللعن لعن رسول الله صلى الله عليه وآله النامصة والواشرة والواصلة والواشمة، فلو حملتم الوصل على الكراهة لزم من ذلك التفكيك في سياق الرواية، فنقول هذا اللعن بالنسبة للواصلة محمول على الكراهة، وأما بالنسبة للواشمة والواشرة والنامصة محمول على الحرمة، وهذا تفكيكم في سياق واحد لعن واحد. هل من المناسب أن يكون هذا اللعن الصادر من النبي صلى الله عليه وآله لعن واحد أن نحمله في مورد على الحرمة وفي مورد على الكراهة؟ هذا غير ملائم وغير مناسب، إما الجميع على الحرمة إما الجميع على الكراهة، وبما أنكم تلتزمون بالحرمة في الموارد الثلاثة إذن حتى الوصل يحمل اللعن فيه على الحرمة، فإذن القول بالكراهة في غير محل لأنه يتصادم مع وحدة السياق وتفكيك للسياق الموجود في رواية معاني الأخبار. إن قلت هكذا قلت كلا، بل مقتضى وحدة السياق ونتيجة الجمع هو أن نقول بأن اللعن في الأمور الأربعة محمول على الكراهة، فلعن الواصلة والواشرة والنامصة وإلى آخرة كل محمول على الكراهة، والشاهد على ذلك ما هو؟ هو أنه رواية سعد التي هي الطائفة الثالثة دلت على جواز تزين المرأة بكل شيء، يعني سواء بوصل الشعر سواء بالوشم سواء بالواشر سواء بالنمص، يعني حف الشعر عن الوجه مثلا، إذن فهذه الرواية تدل على الحرمة، رواية سعد تدل على الرخصة، إذن فنحمل اللعن في الموارد الأربعة على الكراهة ولا فككنا في سياق ولا شيء، هذا هو نتيجة الجمع. إذن مقتضى الجمع بين رواية معاني الأخبار ورواية سعد الإسكاف أن يقال أن اللعن في كل الأمور يحمل على الكراهة، كما يشهد لذلك وهنا ترك الأعلام في بيان مقصود المصنف في هذا الكلام، كما يشهد لذلك أن الإمام عليه السلام الإمام الباقر صرف النبوي صرف كلمة الواصلة في النبوي عن معناها، حيث كان المقصود من الواصلة ما هو بحسب ما شرحنا؟ الواصلة التي تصل الشعر. الإمام حينما سأله سعد الإسكاف قال لا، ليس المقصود من الواصلة التي تصل الشعر، إنما المقصود من الواصلة تلك التي تصل بين الرجال والنساء. فالمناسب لهذا الصرف أن نقول حتى المقصود بالنامصة والواشرة وإلى آخرة في هذا اللعن الصادر من النبوي كلها ترتبط في هذه الأمور. فسرها كيفما تشاء، كيف تكون هذه النامصة تقود، كيف تكون هذه الواشرة تقود، كيف تكون هذه الواشمة تقود. المهم بما أن الإمام فسر الواصلة بمن تمتهن مهنة القيادة، كذلك نقول أيضا النامصة وإلى آخرة تحمل على معنى يتلائم ويتناسب مع القيادة. واضح؟ والنتيجة هي أنه لا مانع من أن نقول بالحمل على الكراهة، ولا موجب لنا لأن نأخذ برواية معاني الأخبار الدالة على الحرمة، بل نرفع اليد عن دلالتها على الحرمة فنحملها على الكراهة. أنت إن قلت لماذا لا تقولون بالعكس، وهو أننا نبقى على ظاهر رواية معاني الأخبار الدالة على الحرمة، لكن نرفع اليد عن دلالة رواية سعد على العموم، فبدلا من أن نتصرف في كلمة اللعن ونحملها على الكراهة في الموارد الأربعة، لنتصرف في عموم رواية سعد حيث دلت على أنه يجوز للمرأة أن تتزين بكل شيء، لا بأس على المرأة بما تزينت، يعني في كل الأمور، بالوشم بالوشري بالنمص بغير ذلك. فنقول نبقى على العموم في رواية معاني الأخبار، لكن نقيد رواية سعد فنقول يجوز للمرأة أن تتزين بكل شيء إلا بالنمص، وهو الحف، حف الشعر، كما دلت الرواية لعن الله لعن رسول الله النامصة، إلا بالواشم، إلا بالواشر. إذن لماذا ترفعون اليد عن اللعن في رواية معاني الأخبار بسبب الترخيص الموجود في رواية سعد؟ لماذا لا تقولون بالعكس، أننا نبقى على اللعن وأنه محمول على الحرمة، لكن نتصرف في عموم رواية سعد التي دلت على أنه يجوز التزين مطلقا، نقول لا يجوز مطلقا، بل يحرم في الوشم والنمص والوشر كما دلت الرواية. واضح؟ إن قلت هكذا قلت بأن التصرف في رواية معاني الأخبار أولى من التصرف في رواية سعد. لماذا أولى؟ ما هو وجه الأولوية؟ يقول الأعلام في شرح كلام المصنف لأن ظهور اللعن في الحرمة أقل من ظهور الترخيص في العموم. أو نفس نقول لا بأس، لو قلنا بالظهور، يعني لو قلنا لا، لكن العموم فيها بالظهور، دلالتها على العمومية صحيح، هي نصف الجواز والترخيص، لكن الترخيص عام. من أين استفدنا أن الترخيص عام؟ من خلال الإطلاق في الرواية، فهو بالظهور بالتالي ليس بالصراحة. إذن فعندنا ظهوران، ظهور اللعن في الحرمة في رواية معاني الأخبار، وظهور العموم في رواية سعد ببركة الإطلاق. فما هو الظهور الأقوى؟ الظهور الأقوى هو ظهور العموم في الترخيص، ظهور العموم في الترخيص أقوى من ظهور اللعن في الحرمة، لأن اللعن قد ورد في روايات كثيرة في الكراهة، حيث مثلا ورد يا علي لعن الله ثلاثة، آكل الزاد وحده، وراكب الفلات وحده، والنائم في بيته وحده. تذبيح له
يعني تذبيح على
الخوف. لا على كل حال نعم، فظهور اللعن أقل من في الحرمة، أقل من ظهور العموم الإطلاق في عموم الترخيص. وبالتالي لو كنا بين ظاهر وأظهار رفعنا اليد عن الظاهر وحافظنا على الأظهار، وبالنتيجة نرفع اليد عن اللعن من دلالته على الحرمة ونحمله على كراهة، ونبقى على العموم عموم الترخيص أنه كل هذه الأمور تجوز لكن على سبيل
الكراهة،
على سبيل الكراهة تجوز هذه الأمور برمتها يعني النمص والوشم إلى غير، لكن على سبيل الكراهة. نعم
ظهور اللعن في الكراهة لأن كثير يا رجل.
نعم ظهور اللعن أقل من وأننا وأنه قد يحمل على الكراهة لأنه ورد في كثير من الموارد لعن ويحمل على الكراهة، فنقول ظهوره في الحرمة أقل من ظهور العموم في الترخيص، الترخيص في عموم الإطلاق في عموم الترخيص. واضح؟ فإذا نتصرف في الذي ظهوره أقل ونحافظ على الذي ظهوره أشد، والنتيجة أننا نقول بجواز كل هذه الأمور لكن على سبيل الكراهة. هذا أولا. ثانيا، هذا في إن قلت الثانية قلت أولا. ثانيا أنه نحن لا بد لنا أن نتصرف في رواية، في رواية من؟ في رواية معاني الأخبار. على كل حال نحن لا بد أن نتصرف إما في حكمها أو في موضوعها، فبما أننا ملزمون بالتصرف فيها على كل حال إذن لنجعل التصرف في رواية معاني الأخبار ونحافظ على ظهور رواية سعد، إذ لسنا ملزمين بالتصرف فيها. أما رواية معاني الأخبار لا بد أن نتصرف فيها على كل حال. لماذا لا بد؟ لأنه إما أن نتصرف في حكمها حيث ظاهرها الحرمة وحملناها على الكراهة نتيجة الجمع، أو لو حافظنا على ظهورها في الحرمة أن اللعن ظاهر في الحرمة سنتصرف في الموضوع. كيف سنتصرف في موضوعها؟ بأن نقول بأن المقصود من الواصلة التي لعنت، نقيد الواصلة التي لعنت بخصوص الواصلة بشعر المرأة، فنقول لعن رسول الله الواصلة يعني التي تصل شعر المرأة بالمرأة، وأما شعر المرأة بالماعز فلا يحرم لأن الروايات الأخرى دلت على الجواز. إذن تصرفنا في الموضوع نقيدها بالتي تصل شعر المرأة بالمرأة لا شعر المرأة بالماعز، إذن تصرفنا في الموضوع. حتى لو حفظنا على كلمة اللعن أنها ظاهرة في الحرمة إلا أنه لا يحرم وصل شعر المرأة بشعر ماعز، إذن قيدنا كلمة الواصلة بالوصل بشعر ماعز. أو أنه نقول بأنه لو لم نتصرف في كلمة الواصلة سنتصرف في كل هالموارد، نقول ونقيد الرواية بأنه إنما يحرم الواصل والنمص والوشر والوشم إذا كان في مقام التدليس، فنقيد إطلاق رواية معاني الأخبار التي دلت على لعن هذه على هذه الأمور الأربعة أو هؤلاء الأربعة إذا كانت هذه الأمور أتي بها تدليسا. لماذا قيدناها؟ لأن رواية سعد الإسكاف دالة على الجواز إذا كان بعنوان التزيين، فنقول بما أنها تدل على الجواز في مقام التزيين إذن التي لعنت خاصة باللعن إذا كان في مقام التدليس. النتيجة هي ماذا الذي نريد أن نقوله؟ أننا ملزمون على كل حال بأن نتصرف في رواية معاني الأخبار، إما نتصرف في كلمة اللعن فنحملها على الكراهة، إن حافظنا على ظهورها في الحرمة سنتصرف في موضوعها، إما بتقييد كلمة الواصلة نقول الملعونة الواصلة التي تصل شعر المرأة بشعر امرأة، أو نتصرف في كلها نقيدها نقول اللعن لهؤلاء الأربعة إذا كان في مقام التدليس، وأما في مقام التزيين فرواية سعد الإسكاف صريحة بالجواز، وبما أننا ملزمون بالتصرف في رواية معاني الأخبار إذن فالتصرف فيها أولى من التصرف في رواية سعد الإسكاف، وأن نقيد رواية سعد الإسكاف، لأن إذا دار الأمر بين تصرف في رواية على كل حال وتصرف في رواية على حال دون حال، نتصرف في الرواية التي لا بد من التصرف فيها ونحافظ على ظهور الرواية أخرى. هذا قاعدة واضح الكلام، جزاكم الله خيرا كثيرا. ثالثا، مما يدل على عدم الحرمة في كلمة لعن رسول الله أنه جاءتنا بعض الروايات دلت على جواز النمس. النمس يعني الحث، أن تحف المرأة الشعر عن وجهها، كرواية الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر سأل أخاه الإمام الكاظم عليه السلام عن المرأة تحف الشعر عن وجهها، قال لا بأس، مع أنه في تلك الرواية يقول ماذا؟ لعن رسول الله النامصة التي تنتب الشعر، وهذه قالت لا بأس. إذن هذه قرينة أخرى ثالثة على أن اللعن محمول على الكراهة. تم الكلام ولله الحمد في هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، الرابعة لا، هذه إن قلت داخلة في الاستدلال يربان. النقطة الرابعة وهي بحث صغروي عن الموارد التي تطرق لها الأعلام وعدوها من التدليس، هل هي فعلا من التدليس أم لا؟ طبعا البحث الآن خلص، ريح بالك واسترح، مطلب سهل. بحث صغروي في الموارد التي عدها الأعلام من التدليس، هل هي من التدليس فعلا كما ذكرها كما ذكر ذلك الأعلام، أو أنها من التزيين بنظر العرف؟ ويذكر المصنف في طيات كلماته أولا وآخر، البحث مبعثر هنا نحن نرتبه، يذكر المصنف عدة موارد يقول هل هذه تدليس أو تزيين. المورد الأول وهو ما أشار إليه من وشم الخد، وشم الخد الذي صرح الطوسي وصرح المفيد أنه تدليس، هل هو تدليس؟ هل هناك غش؟ إذا جاءت الماشطة وغرست إبرة في خد المرأة ثم وضعت مكان هذه الحفرة كحلة، هل هذا يعتبر غش أو يعتبر تزيين؟ بالعكس، المرأة تتزين بذلك. يقول عد هذا من التدليس محل تأمل، بل هو تزيين إلا إذا قيل، ثم يستدرك لكن في آخر البحث يقول لا هو أساسا تزيين، يقول إلا أن يقال بأنه إذا يوجه يعني كلام المفيد والطوسي، إذا كان الغرض من هذا الوشم أن يحدث نقطة خضراء في الوجه بحيث هذه النقطة الخضراء توجب إشراقة في الوجه فيكون الوجه منيرا مثلا، فهذا تدليس. لكن في آخر البحث يقول لا أساسا هذا تزيين ليس تدليس. لا أقول ماذا أصلا
زين شيخنا، التزيين تدليس؟
ها؟
التزيين نفسه إظهار الشيء بمظهر آخر، هذا هو التدليس.
التدليس لا لا لا، إذن إذا من حلق الشعر نقول التدليس، من لبس الثوب الأخضر نقول تدليس، وهكذا ما يبقى شيء إلا تدليس. لا بالعكس، هذا يعتبر تزيين للمرأة أن تتجمل تذهب وتجري لها عمليات وتعديلات، ولا يعتبر تدليس، بالعكس هذا مطلوب يتنافس عليه كما يقول السيد الخوئي.
تدليس يعني يظهر أنه صحيح.
اي نعم،
أما إذا
فرق
زين صحيح يعني
هو كذا. إيه، فهو المصنف يقول هذا أساسا، قد يقال هذا أساسا تزيين عند العرف النسائي وليس تدليس، خصوصا إذا كان الشيء دائم باقي ثابت يعتبر زينة للمرأة. أما إذا كان لا يزول بسرعة هذا يقال غش الرجل به، أما إذا كان الشيء ثابت دائم هنا يقول هذا زينة وليس تدليسا. هذا المورد الأول، إذن قد يناقش في كون الوشمي تدليسا. المورد الثاني الذي ناقش فيه المصنف أن وصل شعر المرأة بشعر امرأة هل يعد تدريسا؟ إذا وصلت المرأة شعرها بشعر امرأة لبست باروكة من شعر امرأة أخرى هل يعتبر هذا تدريس؟ يقول المصنف لا يعتبر تدليس كما أن وصل شعر المرأة بشعر الماعز لا يعتبر تدليس أيضا وصل المرأة شعرها بشعر امرأة أخرى لا يعتبر تدليس وإنما يعتبر تزيين في كلا الموردين إلا أن يقال إلا ثم يستدرك يقول إلا أن يقال كما هو ديدان طبعا تبعد هذه طريقة المصنف يقول ثم يستدرك يقول إلا أن يقال إن هناك فرق بين وصل المرأة شعرها بشعر امرأة والماعز وهو الفرق ما هو لأنها إذا وصلت شعرها بشعر الماعز يكون معروف إن هذا شعر ماعز فما يعتبر تدليس يعتبر زينة وأما إذا وصلت شعرها بشعر امرأة يكون فيه إهام لعله هو من شعرها فيغتر الرجل ويشتريها أو يتزوجها فقد يقال هذا تدليس المورد الثالث إذا المصنف يتأمل يتنظر في هذين الموردين وإن صرح في المورد الأول أنه تزيين كما سيوافيك في أثناء التطبيق وتم المورد الثالث الذي بحثه المصنف هل نقش الأيدي والأرجل بالسواد يعتبر تزيين أو يعتبر تدليس لأنه صرح ابن إدريس بأن هذا تدليس قال وينقشن بالأيدي والأرجل فهل هذا نقش الأيدي والأرجل بالسواد الذي كان يصنع أيام العرب
الحنة
لعله الحنة أو كذا أو غير الحنة أنا ما أدري مو شغلي هذا خوف إحنا عملي علميا فقط عملية بعد ما ندري على كل حال ما دخلنا بالصغريات فما أشار إلى الخضاب هو نقش
يعني كان
ذا إضافة إيه نعم هذا الحنة يعتبر تزيين واضح زينة تتزين به المرأة
ما يصير مثل الواشم
إيه قد يكون مثل الواشم قد يكون مثل الواشم لكن على الأيدي والأرجل يقول المصنف هذا يوجب في الغالب أن يظهر البدن بصفاء وبياض فيعتبر تدليس هذا النقش اللي يكون في الأيدي والنقش اللي يكون في الأرجل يوجب صفاء في البدن
صفاء
نعم هكذا وبياض البدن فيكون تدليسا نعم شيخ بعد خبرة على كل حال المورد الرابع الذي بحثه الخط الأسود فوق الحاجبين الذي تتزين به بعض النساء خط أسود فوق الحاجبين هنا مثلا
تاتو
ما أدري بعد هذا شغلكم لا هل هو هذا التاتو فعلا أم لا أدري إنه باستفتاء خوب على كل حال فهل هذا يعتبر تدليس أم تزيين يقول المصنف هذا يعتبر تدليس الخط الأسود فوق الحاجبين بنظر العرف تدليس يعني مسائل صغروية خب وصل الحاجبين بالسواد إذا هذان الحاجبان وصلتهما بشيء أسود حتى يظهر تطول الحاجبين وتقوسهما وكذا هل يعتبر تدليس أم يعتبر تزيين يقول مصنف تدليس المورد السادس الذي ذكره لبس الثياب الخضراء والثياب الحمراء لأنه يقال أن لبس المرأة للثياب الخضراء أو الثياب الحمراء يظهرها بيضاء اللون ناصعة هل يعتبر هذا تدليس؟ يقول المصنف تدليس والله العالم إذا على كل حال هذا بحث صغروي يقول المصنف بعض الموارد تعتبر فعلا تزيين بعض الموارد تعتبر فعلا تدليس نطبق الآن العبارة هذا الكلام في النقطة الرابع هو يعني يقول هذا ما تعارف عليه مجتمعنا أو هذا المتعارف يعني تتأخر يقول يحكي ما هو المتعارف عند الناس نعم هذه الآن قد يقول كل هذا تعتبر زينة ولا فيها غش للزوج الذي سيتزوج ولا غش للمشتري للجارية على فرض وجود جواري والحال أنه لا يوجد جواري ولا شيء على كل حال فقد يقال كل هذه الموارد يعتبر ماذا؟
تزيين
ولا يعتبر تدليس. المهم ولذلك السيد الخوي ناقش قال أساسا لا يوجد تدليس
كلها
يعني تطبيقاته. نعم
مو في النتيجة اللي وصل لها
مو هذا مو تطبيقات الشيخ الأنصاري هذا حتى المفيد ذاكر أن هالأمور هذه والطوسي ذاكر هذه الأمور وابن إدريس والشهيد الأول وهو استشهد بكلمات الأعلى نعم الأمر نطبق النقطة الخامسة شفت شلون المطلب سهل تطبيقات صغروية وكذا. النقطة الخامسة التي يشير إليها المصنف وهي هل يجوز وشم الأطفال تطرق لمبحث استطرادي هل يجوز وشم الأطفال أم لا يجوز يقول هذا مشكل لأنه إيذاء للطفل ولا يجوز أن تؤذيك أن تشم الطفل أو تخرق إذنه وتثقب إذنه لتضع فيها حلقات مثلا يقول هذا إيذاء للطفل فيشكل مثل هذا الأمر نعم يقول يشكل لأنه تصرف وإيذاء ولا يجوز إيذاء الغير لكن السيد الخوي ناقش قال هذا تزيين وفيه مصلحة فيجوز على وليس بالضرورة أن يكون إيذاء ليس بالضرورة يعني ناقشه السيد الخوي بمناقشتين الأولى أنه ليس بالضرورة أن يكون إيذاء يختلف بعض الحالات يكون فيه إيذاء بعض الحالات لا يكون فيه إيذاء ثانيا حتى لو فرضنا إيذاء ما دامت فيه مصلحة التزيين فيكون جائزا لأنه فيه مصلحة على كل حال هذا بحث استطرادي تطرق له المصنف. النقطة السابعة التي أشار إليها المصنف ها السادسة وهي أنه بماذا يتحقق التدليس على المشتري وعلى الزوج متى يقال الآن تحقق التدليس بهذا الوشم أو بهذا الثوب أو بهذا الوصل أو غير ذلك هل عند جهل المشتري بالحقيقة وجهل الزوج بالحقيقة أو يتحقق التدليس بمجرد حصول الرغبة للشراء والرغبة في الزواج يقول المصنف يتحقق التدليس إذا أوجبت هذه الأمور حدوث الرغبة في الزواج لدى الزوج أو حدوث الرغبة في الشراء لدى المشتري بحيث لولاها لما تزوج لولاها لما اشترى وإن كان يعلم وإن كان يعلم بالواشم وكان يعلم بهذه الثياب وبهذا الواشر وإلى آخر لكن إذا أوجبت هذه الأمور حصول رغبة في الشراء يعتبر تدليسا هذا ما أفاده المصنف ونوقش طبعا من قبل الإعلام كالسيد الخوئي بأن التدليس لا يتحقق بمجرد حصول الرغبة إنما التدليس يتحقق بالجهل إذا كان المشتري جاهلا بالواقع إذا كان الزوج الرغب في الزواج يعني جاهلا بالواقع هنا يقال تدليس أما إذا كان يعلم بالواقع أن هنا وشم أن هنا وشر وأن الماشطة صنعت ما صنعت فلا يقال بأن هذا تدليس إنما التدليس مع كتمان الحقيقة والفرض أنك تقول الحقيقة معلومة لكن توجب حصول هذه الأمور حصول الرغبة تم الكلام في النقطة السادسة طبق العبارة الآن يصح تطبيق العبارة قال المسألة الأولى تدليس الماشطة المرأة التي يراد تزويجها أو الأمة التي يراد بيعها حرام والدليل على الحرمة بلا خلاف كما عن الرياض وعن مجمع الفائدة الإجماع عليه وكذا حتى فعل المرأة بنفسها يعني سواء الماشطة فعلت ذلك أو المرأة بنفسها هي التي فعلت هذه الأمور خب هذا طبعا الآن الدليل الثاني الإجماع ولا الدليل الأول كان عمومات الحرمة للغرش قال في المقنعة الآن ينقل كلمات بعض الأعلام العلم الأول المفيد لكنه في الواقع هذا كلام الطوسي وكسب المواشط حلال إذا لم يرششن ولم يدلسن في عملهن فيصلن شعور النساء بشعور غيرهن من الناس ويشمن الخدود ويستعملن ما لا يجوز في شريعة الإسلام فإن وصلن شعرهن بشعر غير الناس لم يكن بذلك بأس انتهى ونحو هذه العبارة عبارة النهاية يقول لكنها بنحوها عبارة المقنعة، المفيد في المقنعة. يعني هذا العكس المفروض، هذه عبارة النهاية مثلها يقول عبارة المقنعة. المهم، وقال في السرائر في عداد المحرمات وعمل المواشط بالتدليس بأن يشمن الخدود ويحمرنها وينقشن بالأيدي والأرجل ويصلن شعر النساء بشعر غيرهن وما جرى مجرى ذلك انتهى. وحكي نحوه عن الدروس للشهيد الأول وحاشية الإرشاد للمحقق الكركي. الآن المصنف ينتقل إلى النقطة، أي نقطة هذه؟ المصاديق الجزئيات، هذه النقطة الرابعة. يذكر موردين ويبحث فيهما ثم يكمل البحث حول هذه النقطة الرابعة في ما يأتي. يقول: وفي عد وشم الخدود من جملة التدليس تأمل، لأن الوشم في نفسه زينة وليس تدليسا. يقول: وكذا نتأمل في المصداق الثاني، وكذا التأمل في التفصيل بين وصل الشعر بشعر الإنسان ووصل بشعر غيره شعر الماعز، فإن ذلك لا مدخل له في التدليس وعدمه، بل كله يعتبر تزيين. ثم يقول: إلا يستدرك، إلا أن يوجه الأول يعني الوشم بأنه قد يكون الغرض من الوشم أن يحدث في البدن نقطة خضراء حتى يتراءى بياض سائر البدن وصفائه أكثر مما كان يرى لولا هذه النقطة، فهنا يعتبر تدليس إلا أن يقال. لكن بعد ذلك سيناقش، يقول: لا، أساسا زينة حتى لو كان لأجل هذه النقطة. ويوجه الثاني بأن شعر غير المرأة لا يلتبس على الشعر الأصلي للمرأة، إذا كان شعر ماعز يكون متميز، بخلاف إذا كان شعر امرأة يحسب أنه جزء من شعرها فلا يحصل التدليس به، بخلاف شعر المرأة. وكيف كان صغريات، أنا ما شأني وهي، وكيف كان يظهر من بعض الأخبار. الآن انتقل للدليل الثالث، الروايات. المنع عن الوشم ووصل الشعر بشعر الغير وظاهرها المنع ولو في غير مقام التدليس. دير بالك، الآن قلنا الروايات على طوائف ثلاث، يشير إلى هذه الطوائف. الطائفة الأولى ذكرها ثلاث روايات. واحد: ففي مرسلة ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دخلت ماشطة على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لها: هل تركتي عملك أو أقمتي عليه؟ قالت: يا رسول الله، أنا أعمله إلا أن تنهاني عنه فأنتهي عنه. قال: افعلي، فإذا مشطتي فلا تجلي الوجه بالخرقة، يعني لا تغسلي الوجه بالخرقة، فإنها تذهب بماء الوجه، لعلها خرقة معينة كان منظور إليها في كلام النبي، ولا تصلي شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، وأما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة. واضح كما قربنا. وفي مرسل الفقيه، رواية ثانية للطائفة الأولى: ولا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطى، ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، وأما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة. الرواية الثالثة للطائفة الأولى: وعن معاني الأخبار بسنده عن علي بن غراب عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله النامص والمنتمص والواشر والموتشر والواصل والمستوصل والواشم والمستوشمة. قال الصدوق: علي بن غراب تدخل وفسر المقصود بهذه الأمور الأربعة. قال علي بن غراب، لكن هل قوله حجة؟ ليس بحجة قوله، على كل حال. قال علي بن غراب: النامصة التي تنتف الشعر، والمنتمصة التي يفعل ذلك بها، والواشرة التي تشر أسنان المرأة، يعني تحدد أسنان المرأة، والموتشرة التي يفعل ذلك بها، والواصلة التي تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، والمستوصلة التي يفعل ذلك بها، وهذا محل الكلام، الواصلة والمستوصلة، والواشمة التي تشم في يد المرأة أو في شيء من بدنها. شو معنى الواشم؟ قال: وهو أن تغرز بدنها أو ظهر كفها بإبرة حتى تؤثر فيه، ثم تحشوها بالكحل أو شيء من النورة فتخضر، والمستوشمة التي يفعل بها ذلك. هذا الكلام في النقطة، في الطائفة الأولى.
ثانية، يمكن أن يؤخذ ويفهم بهن الناس كذا غير يعني
لا حجية لقول علي بن غراب
مطلقا
يعني
فهمه
نعم قرينة تعتبر لابد أن نلاحظ مجموعة القرائن الأخرى.
يعني هذا الطائفة دي رواية مع الأخبار. الطائفة الثانية.
لا ما بعد ندخل بالطائفة الثانية. المهم أنها دلت على حرمة وصل شعر المرأة بشعر امرأة. هذا ما نريده الآن. الطائفة الثانية هي التي دلت على ماذا؟ على الكراهة الآن. كراهة وصل المرأة شعرها بشعر غيرها امرأة أو غير ذلك. يقول وظاهر بعض الأخبار كراهة الوصل ولو بشعر غير المرأة يعني كالماعز مثل ما عن عبد الله بن الحسن قال سألته عن القرامل قال وما القرامل قلت صوف تجعله النساء في رؤوسهن قال إن كان صوفا فلا بأس وإن كان شعرا فلا خير فيه من الواصلة والمستوصلة. الطائفة الثالثة التي دلت على الجواز مطلقا وظاهر بعض الأخبار الجواز مطلقا ففي رواية سعد الإسكاف سئل أبو جعفر عن القرامل التي تضعها النساء في رؤوسهن يصلن شعورهن قال لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها قلت له بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الواصل والمستوصل فقال ليس هناك ليس كما ذهبت إنما لعن الواصلة يعني إنما لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الواصلة التي تزني في شبابها فإذا كبرت قادت النساء إلى الرجال فتلك الواصلة. طوائف ثلاث تعارض كيف الجمع؟ يقول ويمكن الجمع كما نبأناك وأوضحنا إليك في طريقة التوفيق بين الأخبار بالحكم بكراهة وصل مطلق الشعر كما في رواية عبد الله بن الحسن نقول الوصل مطلقا مكروه لكن تشتد الكراهة إذا كان بشعر امرأة. لماذا تشتد؟ ما القرينة على الاشتداد؟ النهي في الرواية الأولى حيث فصلت وشدة الكراهة في الوصل بشعر المرأة. والشاهد على هذا الجمع أن الأعلام أيضا قالوا بالكراهة بل ادعي الإجماع على ذلك ولذا عن الخلاف الطوسي والمنتهى العلامة الحلي الإجماع على أنه يكره وصل شعرها بشعر غيرها رجلا كان أو امرأة. إذن هذا مؤيد للنتيجة التي وصلت إليها بأن الوصل بالشعر مكروه. إن قلت هذا تفكيك في رواية معاني الأخبار التي لعنت الأربعة فإذا قلت الواصلة مكروه والبقية حرام هذا تفكيك في الرواية. قلت وأما عدا الوصل يعني النمس يعني الوشر يعني الوشم في رواية اللعن مما ذكر في رواية معاني الأخبار فأيضا محمولة على الكراهة فليس فككنا في السياق فيمكن حملها أيضا على الكراهة. لماذا؟ ما الشاهد على أنها كلها على الكراهة؟ يقول لثبوت الرخصة من رواية سعد حيث دلت رواية سعد لا بأس على المرأة بما تزينت به سواء وصل نمس وشر وشم إذن يجوز فنحمل اللعن على الكراهة. واضح؟ خصوصا على قرينة ثانية مع صرف الإمام عليه السلام الإمام الباقر للنبوي حينما سأله سعد قال بلغنا أن رسول الله لعن قال ليس كما ذهب خصوصا مع صرف الإمام للنبوي الوارد في الواصلة عن ظاهرة المتحد سياقا مع سائر ما ذكر في النبوي فهذا معنى ماذا؟ أن كل الأربعة الواصلة النامصة الواشرة الواشمة نحملها على معنى ينسجم مع القيادة لا مع ما تصنعه الماء الماء الماشطة.
أحد في الأولى قد مقارنة على الكراهة لثبوت الرخصة في رواية سعد.
إيه نعم.
بعدين خصوصا كيف يكون
غير إيه يعني قل على كل حال نحن لا نستطيع نعم لا نأخذ برواية هذا أن 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 الوصل حرام وكذا لا لأن الإمام صرف عن هذا المعنى فليس المقصود من هذا ذلك على كل حال في تأمل هنا. المفروض يقول مصنف فافه لكن سنشير له لاحقا. إن قلت الآن الثانية لماذا تتصرفون في رواية معاني الأخبار ولا تتصرفون في رواية سعد الإسكاف فنحافظ على اللعن في الحرمة ونتصرف في الترخيص نقول الترخيص ليس عام نقيد رواية سعد الإسكاف نقول يجوز لا بأس بأن تتزين المرأة إلا بالوشم والنمص والوشري. إن قلت هكذا قلت لعله أولى، يعني التصرف في رواية معاني الأخبار أولى من تخصيص عموم الرخصة بهذه الأمور. نقول مرخص إلا بالوشم بالوشر أو كذا. لماذا أولى؟ قلنا لأن اللعن ظهوره في الحرمة أقل من ظهور الإطلاق في عموم الترخيص، واضح؟ ثانيا، مع أننا ملزمون بأن نتصرف في رواية معاني الأخبار، إما نتصرف في حكمها وهو اللعن نحمل على الكراهة، أو نتصرف في الموضوع، فبما أننا ملزمون بالتصرف نتصرف فيها ونحافظ على ظهور رواية سعد، مع أنه لولا الحمل على الكراهة، لولا الصرف، يعني لولا أننا تصرفنا في حكمها وحملنا اللعن على الكراهة سوف نتصرف في الموضوع، لكان الواجب أن نتصرف في موضوع الرواية. كيف؟ إما تخصيص الشعار الواصلة، نقول الواصلة الملعونة التي تصل شعر المرأة بشعر امرأة، أما التي تصل شعر المرأة بماعز يجوز لأن الروايات دلت على الجواز إذا تصرفنا في الموضوع، أو أن نحافظ نقول لا كلها ملعونة، الواصلة سواء وصلت شعر المرأة بشعر امرأة أو بشعر ماعز إلى غيره، نقول الحرمة خاصة بما كان بما لو كان ذلك على سبيل التلبيس، قيدناها إذن. لماذا؟ لأن رواية سعد قالت بجواز ذلك إذا كان على سبيل التزيين، أو تقيد بما إذا كان هو أو أحد أخواته، يعني الوصل أو النمص أو الوشر أو الوشم في مقام التدليس، وبالتالي فلا دليل في رواية معاني الأخبار على التحريم إذا كان في غير مقام التدليس، مثل من قبيل فعل المرأة المزوجة ذلك لزوجها. قرينة ثالثة على أساسا ما أقول، خصوصا بملاحظة ما روية أو ما في رواية علي بن جعفر عن أخيه عن المرأة تحف الشعر وهي النامصة، قال لا بأس. إذن فهذا قرينة، وهذه أيضا قرينة، لاحظ، على صرف إطلاق لعن النامصة في النبوي، لعن رسول الله أربعة، عن ظاهرة في الحرمة بإرادة إما التدليس إذا كان النمص على سبيل التدليس، أو نحمل اللعن على كراهة. جيد، الآن انتقل إلى النقطة الخامسة وهي وشم الأطفال. يقول نعم قد يشكل الأمر في وشم الأطفال من حيث إنه إيذاء لهم بغير مصلحة، وشم الأطفال إيذاء، وقلنا أنه أشكل بأنه لا إيذاء بشكل عام، وثاني يعتبر تزيين بناء على أن لا مصلحة فيه لغير المرأة المزوجة إلا التدليس بإظهار شدة بياض البدن وصفاء بملاحظة النقطة الخضراء الكدرة في البدن. لكن الإنصاف الآن يرجع يقول ترى الوشم لا يعتبر تدليس، سابقا استدرك ثم يقول الآن لكن الإنصاف أن كون ذلك تدليسا مشكل بل ممنوع، بل هو تزيين للمرأة من حيث خلط البياض بالخضرة فهو تزيين لا موهمة لما ليس في البدن واقعا من البياض والصفاء. الآن يرجع إلى النقطة الرابعة وهي أيضا الموارد والمصاديق. يقول نعم مثل نقش الأيدي والأرجل بالسواد يمكن أن يكون الغالب فيه إرادة إيهام بياض البدن وصفائه فيكون تدليسا، لكن اليزدي يقول أساسا لا فرق، كل هذا يعتبر زينة. الآن مورد آخر، ومثله الخط الأسود فوق الحاجبين، قد يقال هذا تدليس، وأيضا وصل الحاجبين بالسواد لأنه يوهم طول الحاجبين وتقوسهما، لكن قيل أيضا هذا كله تزيين. خب الآن النقطة الأخيرة التي أشرنا إليها، أنه بماذا يتحقق التدليس؟ هل بحصول الرغبة كما يدعي المصنف أو بالجهل من قبل المشتري أو المتزوج؟ يقول ثم إن التدليس بما ذكرنا إنما يحصل بمجرد رغبة الخاطب، لو رأى هذه الأمور حصلت له رغبة أو المشتري، وإن علم أن هذا البياض والصفاء ليس حقيقيان بل حدث بواسطة هذه الأمور فلا يقال إنها ليست بتدليس لعدم خفاء أثرها، بل حتى لو كان أثرها ظاهر يعتبر مع ذلك تدليس. ولكن قلنا لماذا أشكل السيد الخوئي وغيره بأنه المناط في التدليس هو الجهل، إذا كان المشتري جاهل بالحقيقة يعتبر تدليس، وأما إذا كان عالم وأقدم حتى لو حصلت رغبة زائدة هذا ما يعتبر تدليس. وحينئذ يقول فينبغي أن يعد من التدليس لبس المرأة أو الأمة الثياب الحمر أو الخضر الموجبة لظهور بياض البدن وصفائه، والله العالم. أما النقطة التي تليها في الدرس القادم فالحمد لله.
الله.